الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله جل جلاله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان السيد الأمين والسراج المبين مبلغا عن رب العالمين، وهو لا ينطق عن هوى ولا يخبر عن ضلال، بل هو قول فصل ليس بالهزل، صلوات من الله وسلام يغشاه. وقد من الله جل جلاله على نبينا بأن بلغه بعضا من علوم الغيب في المستقبل ليحذر منها، ليحذر أمته لأجل ذلك، فتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، محجة بيضاء وشريعة وضاء يستمسك بها الأتقى ويضل عنها الأشقى، ويحيا فيها من حي عن بينة، ويهلك فيها من هلك عن بينة. ولقد ابتلى الله جل جلاله عباده بفتنتين، فتنة خاصة يكفرها الاستغفار والتوبة والعمل الصالح، وفتنة عائمة يشعر أصحابها أنهم فيها على شيء وليسوا على شيء، وتلك هي الفتنة العامة، ويحسب فيها أصحابها المفتونون أنهم يحسنون صنعا. تلك هي الفتنة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها تموج كموج البحر. يقول الإمام الهمام أبو الحسنين علي بن أبي طالب عليه الرضوان والرحمة والسلام، قال: وضع الله جل جلاله في يد هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة سوداء مظلمة تموج كموج البحر، يصبح الناس فيها كالبهائم، يعني لا عقل لهم. ويقول حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا، يعني لم يخالطه شيء، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. ويقول رضي الله عنه: تكون فتن تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. وجاء في الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرجا بين يدي الساعة، يعني قتلا بين يدي الساعة، حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لها همياء من الناس، يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. ومع زحمة الحق بالباطل والخير بالشر، يفر المؤمن ويأرز إلى كلام الله جل جلاله ثم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ليستمسك به ويعض عليه بالنواجذ ويترك غيره. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حماه الله جل جلاله من الفتنة بين علي بن أبي طالب عليه رضوان والرحمة والسلام، وبين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يستجب لأحد منهم، مع أنه كان يسمع لأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه من دون القتال، فيستجيب له في كل شيء إلا في القتال مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. ولكنه لما سمع بنجدة، رجل يقال نجدة من الخوارج، قد أقبل يريد المدينة، يريد أن يسبي النساء ويقتل الولدان، قال لا ندعه وذاك، وهم بقتاله وحرض الناس واستعد للقتال، ففرق بين القتال، ففرق بين الجهاد وبين الفتنة. وذلك عين الفقه عباد الله. ليس ينكر أحد فضل الجهاد وعظيم أثره وحسن شريعته، فهو ذروة سنام الإسلام، وهو من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها وأرفعها وأظهرها، وجعل رزق محمد صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه. والجهاد في سبيل الله جل جلاله من أفضل القربات وأعظم الطاعات، بل هو من أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس لأجله المتنافسون، لما فيه من إعلاء كلمة الله وقمع كلمة الذين كفروا، وهو التجارة الرابحة التي دلنا الله جل جلاله إليها تنجي من عذاب أليم. ومع هذا الفضل العظيم جعل الله جل جلاله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم للجهاد آدابا وضوابط. فقبل الجهاد إخلاص لله جل جلاله، والله أعلم بمن يجاهد ويقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وأول من تسجر فيه النار رجل قاتل ليقال جريء. ومنها تقوى الله جل جلاله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله جل جلاله في خاصة نفسه. ومن آداب الجهاد في الجهاد اتخاذ الألوية والرايات، والأصل أن تكون تحت إمام واحد وليس لأئمة متفرقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. فمن غضب لفئة أو جماعة أو تنظيم أو حزب ودعا لها ونصرها، فإنه لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بل قاتل لتكون كلمة حزبه وفئته هي العليا. ولم يكن همه قتل العدو وجهاده، بل همه الدفاع عن رايته ولوائه وحسب. وتلك هي الفتنة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن الآداب عدم قتل غير المقاتلين، فلا يقتل مسلم ولا مسلمة، ولا تقتل النساء ولا الشيوخ الكبار ولا الرهبان إذا لم يقاتلوا. وقد قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ومن آدابه التبين والتثبت وعدم الرمي بالردة والتخوين، وقد قال الله جل جلاله: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ومن آدابه عدم العجب بالنفس والبطر والرياء وعدم تمني لقاء العدو. ومن آدابه الصبر والدعاء بالنصر والتأييد من الله جل جلاله. عباد الله، كلنا اليوم يبكي لما يجري بين المسلمين من قتال، وما يحصل بينهم من سجال ومن سفك دماء وانتهاك أعراض وانتقاص دين وتمزيق كلمة. وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا عاما تاما لا نقص فيه ولا شطط ولا حطط، وقال في مجمع عظيم في عرفة وكأنها وصية مودع يوم الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم أموالكم أعراضكم، ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها بثلاثة أمور: يومكم هذا في عرفة، شهركم هذا في ذي الحجة، بلدكم هذا في مكة، كل ذلك ليعظم الدماء. ثم نادى في الصحابة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. كلنا اليوم يعلم لما يجري في أرض الشام من اقتتال بين المسلمين، يسر العدو ويحزن الصديق، وهذا لم يأتي عبثا، وإنما هو مكر مكره الذين كفروا من بداية مواجهة الصفويين في سوريا، فإنهم كفوا أيديهم وأموالهم وأسلحتهم حين كان المقاتلون على قلب واحد تجاه عدو واحد، فحركوا مخططاتهم النجسة الخبيثة ليعيدوا لنا قصة العراق من جديد، ويسلموها للصفويين من جديد. وبدأت إيران الصفوية تحرك أذنابها من كل جانب، فمن الذي حرك حزب حسن نصر ليدخل أرض الشام المباركة؟ هذا الحزب وللأسف الذي صفق له كثير من العالم الإسلامي في يوم من الأيام، هذا الحزب الذي استطاع أن يخدع العامة والبسطاء، فكان يعد العدة من سنوات لمثل هذا اللقاء ليقتسم الوليمة مع الأعداء ولتكون دولتهم الصفوية الكبرى. ومن يرى شأننا اليوم يرى أننا نقتل أنفسنا من حيث لا نشعر، نترك الاجتماع والصفويون يجتمعون على حاكم ظالم، المهم أن يصلوا لأهدافهم، ويحركوا صبيانهم في كل مكان خدمة لمخططاتهم العافنة. وللأسف ترى فريقا من أهل السنة يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، نرى الصفويين يستجيبون لملاليهم ونحن نرفض الاستجابة لعلمائنا الكبار، نرى الصفويين يمشون على خططهم ونحن ندمر خططنا وبيوتنا بأيدينا وأيدي المؤمنين. لقد سكت الغرب دهرا أمام مجازر سوريا التي تحرق الأكباد، حتى إذا حركوا مخططاتهم العافنة ففرقوا الصف وأخرجوا من ضيض الغلاة من يخدمهم ويعينهم، وضع الغرب أيديهم بأيدي الصفويين عيانا بيانا أمام العالم كله في أحلك الظروف، كأن لم تكن بينهم عداوة من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. عباد الله، لقد بدأ الجهاد في سوريا في مدافعة الصفويين عن سوريا، وكان أهل الجهاد على كلمة واحدة وعمل واحد وجيش واحد، وإن كان فيه قصور أو ذنب أو خطيئة، غير أنه جيش واحد وعمل واحد وكلمة واحدة، وله ألوية ترجع لقائد واحد. فكان الجهاد ماضيا والأحداث مبشرة والعدو خائفا قلقا مضطربا، حتى إذا كاد البنيان أن يبلغ تمامه جاءت خطة الأعداء لتهدم البنيان. لقد كان أهل الشام وسوريا مثالا يحتذى في البسالة والجهاد، كانوا أعلم الناس بأرضهم، كانت قلوبهم على قلب رجل واحد، حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، فاختلط الحابل بالنابل والجهاد بالفتنة وما يعقلها إلا العالمون. كانت معالم الجهاد واضحة الأثر فأفسدتها غيايات الفتنة، كان الناس يترقبون النصر والآن يترقبون السلامة، جعل المحكومون من أنفسهم حكاما، جعل المحكومون من أنفسهم حكاما، فتعددت الأهواء والآراء، ولو أنهم صبروا حتى تتبين لهم السبل لكان خيرا لهم، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. تعلقت قلوبنا بالربيع فأصبح الربيع خريفا، قتلت الأنفس وازداد الجرح وتفرقت الكلمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فيا عباد الله، إن المؤمن الحق عليه أن يتقي الله جل جلاله ويبحث عن الخطأ مظانه ليحذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. علينا أن نفرق جيدا بين الجهاد والفتنة وبين وعد الحق ووعد الباطل. فقتال الصفويين جهاد، جهاد لا ريب فيه، ولا تزال عصبة مؤمنة في الشام تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويقاتل فيها الصفويون ليخرجوا من أرض الشام بإذن الله جل جلاله، وأكرم به من جهاد. ولكن قتال المسلمين والمؤمنين مع بعضهم فتنة، ودفاع السوريين عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم جهاد، ولكن دخول غيرهم كان بداية فتنة. فقد كان أهل الشام أحوج ما يحتاجون إلى المال ليقوم فيه الناس بالحق، فيجهز فيه الغازي، ويفك فيه الأسير، ويعالج فيه الكسير، وينجد المظلوم، وينصر المهموم. ولكن الأمر جرى على غير ذلك، فسيق بعض الشباب بتفاوت أسنانهم وأعمارهم ممن لا علم لهم بالجهاد ولا بالقتال، وأصبحوا بين مئات من الرايات العمية. سيق بعض شبابنا إلى تلك البلاد بأعمار وسنوات مختلفة، أصبحوا بين مئات من الرايات العمية، وحتى لو تبين لأحدهم ضلال حزبه وفئته فإنه لا يستطيع أن يذهب يمنة أو يسرة، وقد سلمهم كل شيء. عباد الله، القتال لأجل إعلاء كلمة الله وطرد الصفويين جهاد، والقتال لأجل الحكم ولأجل فئة معينة وتنظيم معين، وخاصة إن كان القائد ليس له وجود يذكر على الأرض وإنما هي دعوة، فإنما ذلك فتنة. وقتال العدو الصفوي وتوجيه السهام إليه جهاد، ولكن توجيه السهام لبلاد المسلمين وإعلان الحرب عليها وإظهار التنكر لها فتنة. وينبغي للمؤمن حينئذ أن يفرق بين الجهاد والفتنة، وأن يدعو للمؤمنين في أرض الشام أن ينصرهم وأن يؤيدهم الله، وأن ينفي عنهم خبثهم ممن كانوا من دسائس الأعداء الذين يريدون أن يفشلوا مخططات المسلمين. وإني أريد أن أختم خطبتي هذه بحديث المصطفى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحق ماض والنصر قادم، ولكن علينا ألا نستعجل قطف الثمرة قبل بدو صلاحها، وعلينا ألا نيأس وألا نجزع. أفعجلتم أمر ربكم؟ أما أردتم أن يحل عليكم غضب الله جل جلاله فأخلفتم موعد الله جل جلاله وموعد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا تستعجلوا قطف الثمرة، وإلا فإن على الأجيال القادمة أن ينتظروا أطول من ذلك. إن أرض الشام أرض مباركة ذكرها الله جل جلاله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأرض الشام، فلسطين وسوريا وجزء من لبنان، هو كله بإذن الله سبحانه وتعالى تحت بركة من الله جل جلاله، وقد دعا له النبي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم بارك لنا في شامنا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفئة المؤمنة في آخر الزمان تكون منتصرة، ولكن ليس علينا أن نجعل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات فنقيمها على الأرض، فنصف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يرسمها بعضهم ثم يضعها فيما يحدث الآن، فإن ذلك من استعجال الثمرة واستعجال قطفها، ثم يكون بعد ذلك نكالا علينا. ولنجعل نصب أعيننا قوله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونضع نصب أعيننا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم. لقد قال الله جل جلاله هذا, لقد قال الله جل جلاله هذا قبل 1400 سنة, مبلغا لأعظم الناس شأنا وأطهارهم قلوبا من الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم. فنحن أحق بالأمر, نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام, وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام. اللهم اهدنا سبل السلام, اللهم اهدنا سبل السلام, اللهم اهدنا سبل السلام, اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم لا تجعلنا نشارك في دم في التعدي على دم أو عرض. اللهم إنا نعوذ بك أن نشارك في دم من دماء المسلمين أو قذف عرض من أعراض المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا وأن توفقنا وأن تسددنا وأن تزيل عنا غيايات الجهل هذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه, وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان, اللهم أصلح أحوال إخواننا في الشام, اللهم انصر مجاهدهم وانفع عنهم خبثهم وانصرهم على القوم الظالمين. وعليك بطواغيت الشام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اصلح أحوال إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي السودان وفي اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. احقن دماءهم واجمع كلمتهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين. واحفظ اللهم علينا بلادنا وعقيدتنا وأمننا, وأصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى, وخذ بنواصيهم للبر والتقوى, وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا غيثا مغيثا, هنيئا مريئا, صحا طبقا, مجللا عاما نافعا, غير ضار عاجلا غير آجل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك.